نبدأ إن شاء الله عز وجل درس التفسير. الصوت واضح مسموع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام في تفسير سورة الشرح. توقفنا عند تفسير سورة التين، حيث يقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. في هذه السورة يبدأ الله عز وجل كلامه بالقسم، كما أسلفنا في عديد من السور السابقة التي يبدأ الله عز وجل الخطاب فيها بالقسم. أما في هذه المرة فالله تعالى يقسم بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين، يعني أقسم بثلاثة أشياء. الشيء الأول التين والزيتون. والتين هي الشجرة المعروفة، شجرة التين الذي يطعمه الناس، والزيتون هي أيضا الشجرة المعروفة شجرة الزيتون. والقسم بهاتين الشجرتين وما فيهما من كثير المنافع التي ينتفع الناس بها من ثمارها، فإن المقصود بالقسم بها هو المكان، أي المكان الذي يشتهر بزراعة هاتين الشجرتين التين والزيتون. وهذا المكان هو أرض الشام، فكأن الله سبحانه وتعالى يقسم بأرض الشام التي يزرع فيها شجر التين وشجر الزيتون. والقصد من القسم بهذا المكان لأنه محل نزول نبوة، فنبوة عيسى عليه السلام كانت في أرض الشام. ثم أقسم الله سبحانه وتعالى بطور سينين، أي بطور سيناء، فطور سيناء هو أيضا مكان، فهو محل نزول رسالة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم أقسم الله عز وجل بمكان ثالث وهو مكة المكرمة، قال: وهذا البلد الأمين. فكأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا المكان، أي البلد الأمين، لأنه محل نزول رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقسم في هذه الآيات الثلاث بهذه المواطن الثلاث معناه أن الله سبحانه وتعالى يقسم بالمواطن التي نزلت فيها الرسالات الثلاث، الرسالة التي أنزلت على عيسى عليه السلام، والرسالة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والرسالة التي أنزلت على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا إذا كان هناك قسم فهناك مقسم وهو الله سبحانه وتعالى، ومقسم به وهو الذي يكون شيئا يقسم به، وهو في هذه الآيات الأماكن الثلاث. والمقسم عليه يقسم الله عز وجل على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا لا يحتاج إلى قسم، لأن الإنسان بالفعل من ينظر إليه وإلى غيره من المخلوقات يتبين له أن أحسن خلقة وأقوم خلقة هي خلقة الإنسان. فالله تعالى يقسم أنه خلق الإنسان في أحسن خلقة وأقوم خلقة، فهي خلقة معتدلة يقف على قدميه على رجليه منتصبا رافعا رأسه، وليس كغيره من المخلوقات التي تمشي على أربع وتطأطئ رأسها. كما يبين الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فقال خلق الإنسان هو أحسن وأقوم وأعدل الخلق، وهذا من تفضيل الله سبحانه وتعالى للإنسان وتكريمه على غيره من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا من تفضيل الإنسان أو تفضيل الله عز وجل للإنسان على غيره من المخلوقات. يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، وهذا مما يؤسف له أن الإنسان الذي كرمه الله عز وجل بهذه الخلقة أن يرد إلى أسفل سافلين، فبدلا من أن يكرم في فعله وسلوكه وخلقه كما كرم في خلقه فإنه على العكس من ذلك يرد إلى أسفل سافلين إن لم يكن قد التزم دين الله عز وجل. ولذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من رد الإنسان إلى أسفل سافلين، استثنى فئة من الناس الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين. إلا هنا استثناء، فمن يأتي بعد إلا لا يرد إلى أسفل سافلين. من يلزم الأشياء التي جاءت بعد هذا الاستثناء بعد أداة الاستثناء هذا لا يرد إلى أسفل سافلين. قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا، فلابد أن يؤمن ابتداء، فإذا آمن ابتداء فإنه قد خرج أو قد عوفي من أن يرد إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فيؤمن وعمل الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يعمل صالحا وأن يتواصى بالحق. فأسفل سافلين هو ما يؤول إليه حال الإنسان الذي لم يؤمن، وأما الذي آمن فقال الله عز وجل فلهم أجر غير ممنون، يعني أجر لا ينقطع ممتد، لأن المؤمن مآله إلى الجنة، المؤمن الذي عمل الصالحات مآله إلى الجنة، فإذا دخل الجنة كان خالدا مخلدا فيها، وبالتالي أجره لا ينقطع. ثم أسأل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فما يكذبك، يعني يا أيها الإنسان الذي تكذب، الذي لم تؤمن، الذي في أسفل سافلين، ما يكذبك بعد بالدين، أي ما يكذبك بيوم الجزاء؟ لماذا تكذب بيوم الجزاء؟ لأن الإيمان باليوم الآخر، هذا اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الناس الخلائق ويحاسبهم ويجازيهم، الإيمان بهذا اليوم هو ركن من أركان الإيمان، فمن كفر بهذا اليوم فهو كافر، لا يدخل في عباد المؤمنين، لا يدخل في عباد المسلمين. فالله سبحانه وتعالى كأنه يستنكر هذا السؤال استنكاري، يستنكر على الإنسان الذي يكذب بهذا اليوم، فما يكذبك بعد، أي بعد كل هذا البيان، ما يكذبك بيوم الدين، ما يكذبك بالدين، يعني بالجزاء والحساب. وكأن الإنسان الذي يكذب بهذا اليوم أو بما يقع فيه من جزاء وحساب هو إنسان لم يؤمن أصلا. بعدما رأى من أن الله سبحانه وتعالى أحسن خلقته، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل الرسل وأنزل معهم الكتب، وهؤلاء الرسل وتلك الرسالات في هذه الأماكن التي أقسم الله تعالى بها، كل هذا واضح، فلماذا يكذب الإنسان بالدين أي بالحساب والجزاء بعد وضوح كل شيء؟ قال الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني هل تنكر يا أيها الإنسان أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجمع الخلق وأن يحاسبهم على ما قدموا، فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم؟ ألا يقتضي أحكم الحاكمين، ألا تقتضي حكمته أن يكون هناك يوم للدين والحساب؟ فلماذا التكذيب إذن؟ نقول نعم، هو أحكم الحاكمين ونحن على ذلك من الشاهدين. ثم بعد ذلك سورة العلق، وهي سورة مكية، كما إن أيضا سورة التين التي سبق تفسيرها آنفا هي سورة مكية. فهذه السورة، سورة العلق، سورة مكية، بل نستطيع أن نقول أنها هي أول ما نزل من القرآن. فسورة العلق أول ما نزل من القرآن، ولا سيما الآيات الأول منها، لأن القرآن لم تنزل السور كاملة، في الغالب كانت تنزل آيات آيات، فالآيات الأول منها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات نزلت في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، حينما كان يتعبد في الغار، في غار حراء، ثم نزل عليه جبريل وضمه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الآيات هي أول ما نزل، فأول ما نزل من القرآن يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أي الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ. فأول شيء في الإسلام هو القراءة والتعلم، وهذا الذي أول شيء كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ. والقراءة لا بد أن تكون وفق هدي الله سبحانه وتعالى، فقد يقرأ الإنسان ما ينفعه، وقد يقرأ ما لا ينفعه أو ما يسوءه، ولكن الله سبحانه وتعالى حينما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ باسم الله. فالقراءة باسم الله يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى وببيان الله سبحانه وتعالى، ويفتتح كل شيء باسم الله وعلى منهج الله سبحانه وتعالى. فما كانت فيه منفعة فالمقصود أن يقرأها العبد، وما كانت فيه مضرة من فلسفات وخزعبلات من الأمور التي تدخل على العبد الشبهات فليست هذه مما يقرأ باسم الله. فهناك أشياء تقرأ باسم الشيطان، إنما أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يقرأوا باسمه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيقرأ باسم الله سبحانه وتعالى ثم يبين أن ربك هذا الذي خلق، وليس كما كانت قريش وغيرها من المشركين يتخذون أربابا أصناما آلهة أو أربابا يتقربون إليها، إنما يقرأ العبد باسم ربه، وهذا الرب الذي خلق، تعريف لهذا الرب أنه الذي خلق، فالذي خلق هو واحد وليس غيره، فهذا تعريف بالله سبحانه وتعالى، أي هو ربك الذي خلق. فكأنه يعرفه بربه سبحانه وتعالى في أول ما نزل من القرآن، ثم يقول بعدما بين أنه خلق، يعني خلق عموم الخلائق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، ليس هناك خالق غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله تعالى هو الذي يوصف بوصف الخلق، فهو سبحانه وتعالى الخالق والخلاق. ثم يتوجه الخطاب إلى خلق الإنسان بصفة خاصة، فالله تعالى خلق كل المخلوقات عموما، ولكن الإنسان له خصوص في الخطاب، خلق الإنسان من علق، فالإنسان خلق من العلق، والعلق معروف أنه مرحلة من مراحل خلق الإنسان، فيكون الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام إلى آخره. يخلق الإنسان من العلق، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يمن على الإنسان بهذه النعمة، نعمة الخلق. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يقرأ وأن يتعرف على ربه الأكرم. الأكرم يعني الذي يتصف بصفات كثيرة فيها الكرم والجود والإحسان، فهذا نوع من أنواع الصفات. فإن صفات الله عز وجل تنقسم إلى أنواع، منها مجموعة من الصفات فيها الرحمة، الرزق، الجود، الإحسان، فكل هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، حيث يعرف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أول التعريف بربه فيقول اقرأ وربك الأكرم. فإن كان الناس يتصفون بالكرم فالله تعالى يوصف بأنه أكرم، أي أكرم من الخلق الذين يوصفون بالكرم. اقرأ وربك الأكرم، أكرم هنا يعني صفة على وزن أفعل، يعني أنه الأكثر كرما. والأكثر عطاء والأكثر رحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء. اقرأ وربك الأكرم. ثم يزيد من تعريفه سبحانه وتعالى رسوله بربه سبحانه وتعالى يقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالذي علم الخلائق وعلم الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه يعني عرفه ما ينفعه. ومن ضمن تعريف الإنسان ما ينفعه أنه سبحانه وتعالى علمه، فعلم الإنسان سائر العلوم. فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي جمع سائر العلوم. الملائكة لم تتعلم إلا ما علمها الله عز وجل، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أما الإنسان فيتصف بالبحث والاطلاع والتجريب، وأمر بأن ينطلق في الأرض وأن ينظر وأن يقلب وأن يجمع العلوم. فالذي هدى الإنسان إلى هذه العلوم هو الله سبحانه وتعالى بكل أنواعها. علم بالقلم، فالقلم هو أداة التعليم. من الذي يتعلم بالقلم؟ هو الإنسان. الملائكة لا علاقة لها بالقلم، الجن لا علاقة لها بالقلم، الحيوان لا علاقة له بالقلم. الذي يتعلم بالقلم هو الإنسان، فالقلم هو أداة التعليم عند الإنسان. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان خلق وجاء من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم علم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي لا يعلم شيئا، علمه كل ما شاء الله تعالى أن يعلمه إياه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. علم الإنسان ما لم يعلم. قال عز وجل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا كلا إن الإنسان ليطغى. ف فطغيان الإنسان يعني هو يتجاوز الحد لمجرد أنه ربما تعلم بعض العلوم فقد يرى أنه قد استغنى عن ربه سبحانه وتعالى. فهذا الذي قال إنما أوتيته على علم عندي فيظن أن علمه هو من خصائصه هو وليس من نعمة الله عز وجل عليه. كلا إن الإنسان ليطغى أي ليبغي ويتجاوز الحد أن رآه استغنى أي أن رأى نعم الله عز وجل عليه فإنه لجهله وغبائه يستغني عن ربه سبحانه وتعالى ينسى أن الله تعالى هو الذي أنعم عليه فينشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه. فالله سبحانه وتعالى يقول إن إلى ربك الرجعى. إذا كانت العودة إلى الله سبحانه وتعالى فهل يمكن للإنسان أن يستغني عن ربه سبحانه وتعالى؟ الإنسان يستغني بالله ولا يستغني عن الله. فالله تعالى يقول أرأيت يا محمد الذي ينهى عبدا إذا صلى. الكلام هنا عن أبي جهل حينما هدد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه عند الكعبة يصلي أن يفعل به كذا وكذا أي من صنوف وصور الإيذاء والمضايقة. فنهاه عن أن يصلي عند الكعبة. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية حينما فعل ذلك أبو جهل. وإن كانت الآية في شأن أبي جهل لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن كل من ينهى الناس عن الصلاة فإن هذه الآية تكون في حقه ويكون مخاطبا بها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، لا يستطيع، لا يجوز لأحد أن ينهى أحدا عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني أليس ألم يكن من الأولى أن يأمر بالتقوى وأن يبحث عن طريق الهداية بدلا من صد الناس عن سبيل الله؟ هل إذا نهى الناس عن الصلاة كان على الهدى أو كان على التقوى؟ أرأيت إن كان على الهدى، يعني الهدى يعني العلم الصحيح الذي يفيد الناس ويرشدهم، أو أمر بالتقوى يعني يفيده هو أو يأمر غيره بالتقوى، كان هذا أولى أن يفعله. فإذا كان ينهى الناس عن الصلاة فلا هو على علم بالحق ولا هو على طريق الهداية، إنما كان الأولى أن يكون يأمر الناس بالخير، لأنه بفعله ذلك يحارب الله ورسوله ويحارب الحق. فكل من ينهى الناس عن الصلاة أو يصرف الناس عن الصلاة أو عن عبادة الله عز وجل فهو يحارب الخير والحق. يقول الله عز وجل أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت أن هذا الإنسان قد كذب؟ نعم قد كذب. وتولى؟ نعم قد تولى. وبالتالي الذي كذب وتولى لابد أن يخاف على نفسه عقاب الله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى الذي يفعل ذلك؟ ألم يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراه حينما يفعل ذلك؟ ألا يستحي من الله؟ ألا يخاف من الله وهو يراه؟ ثم الله سبحانه وتعالى يهدد من يفعل ذلك كلا لئن لم ينتهي، إذا لم ينتهي هذا الإنسان عن هذه الفعلة أن ينهى الناس عن الصلاة لنسفعن بالناصية، أي سنأخذ بناصيته أخذا شديدا. وهذا تهديد بالعذاب والوعيد بالعذاب. ناصية كاذبة خاطئة، وهذا وصف لهذا الإنسان، فهو إنسان كاذب وإنسان خاطئ بأفعاله. فليدعو إن استطاع أن يفعل وأن يجابه عقوبة الله عز وجل وتهديده فليفعل، فليدعو ناديه، أي يدعو أصدقائه وأهل مجلسه الذين يأوي إليهم ويسخر من المؤمنين ويتآمر عليهم، فليذهب إليهم وليفعل ذلك أهل مجلسه، وليدعوهم لمواجهة ولحرب الله سبحانه وتعالى ولمواجهة عذابه. فليدعو ناديه، إذا ذهب هو ليدعو ناديه أي أهل مجلسه، سندعو الزبانية، نحن سنستدعي زبانية أي ملائكة العذاب، زبانية جهنم. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية يعني لننظر من الذي سوف يحقق ما يريد أن يفعل. هل الزبانية سوف تقدر عليه وتعذبه، أم هو سيستعين بناديه ويواجه هؤلاء الزبانية؟ يعني هذا تصوير لمشهد ينبغي على الإنسان أن يتنبه إليه. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية أي زبانية جهنم، وهذا تهديد له ولأهل مجلسه. كلا، والخطاب هنا يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصرفه عن هذا الإنسان الجهول الذي يهدده ليصرفه عن صلاته. كلا لا تطعه يا محمد، وبالتالي الخطاب متوجه لكل من يهدد إذا ذهب ليعبد الله عز وجل فيهدد من قبل أحد ليصرفه عن عبادته. فكل من يصرف الناس يهدد، وكل من يعبد الله عز وجل يخاطب بكلا لا تطعه، أي لا تطع هذا الذي يصرفك عن عبادة الله عز وجل. واسجد أي لربك، واقترب أي منه بطاعته وبالسجود له سبحانه. فلا نطيع من يصرفنا عن طاعة الله، وإنما نطيع الله عز وجل ونسجد له ونقترب منه. وبذلك ننتهي من الكلام عن سورة العلق. نأخذ أيضا سورة القدر وننتهي أو ننهي بها درس التفسير. سورة القدر هذه أيضا من السور المكية التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه، أي أنزلنا هذا القرآن في ليلة القدر، الكلام عن التنزيل، تنزيل القرآن. في يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا القرآن في ليلة بعينها هي ليلة القدر. ليلة القدر، الأول الكلام عن التنزيل، نحن نعلم أن القرآن له أكثر من تنزيل. التنزيل الأول حينما أنزله الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التنزيل، تنزيله للقرآن كاملا. فالقرآن في اللوح المحفوظ عند الله تعالى كاملا، فنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كاملا، ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، فهذا تنزيل وهذا تنزيل. ربما يكون المقصود أن الله سبحانه وتعالى أنزله كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في هذه الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى القرآن في ليلة واحدة، إنما تلقاه على مدى 23 سنة أو 23 سنة، 23 سنة يتنزل القرآن. فإما أن يكون المقصود أنه تنزل كله كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل في ليلة القدر. وقد يكون المقصود بها أنه ابتدأ التنزيل عليه في ليلة القدر، فكانت اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ باسم ربك الذي خلق في سورة العلق، السورة السابق بيانها وتفسيرها، تكون نزلت في ليلة القدر. وبالتالي يكون المقصود بالتنزيل هنا أي ابتداء التنزيل كان في ليلة القدر، ثم توالى بعد ذلك في غيرها من الأيام. ويحتمل أن يكون المعنيان، فقد نزل في من بيت من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كاملا في ليلة القدر، وأيضا ابتدأ تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. هذا عن التنزيل. أما عن ليلة القدر فلها معنيان. إما ليلة القدر يعني الليلة ذات القدر والشرف، أو ليلة القدر أي التي تقدر فيها مقادير العباد. فالخلائق تقدر مقاديرها في التقدير السنوي، لأن هناك تقدير سنوي لشؤون العباد، فهذا التقدير يكون في ليلة القدر. فإما هذا المعنى وإما ذاك، وإما المعنيان معا. فهي ليلة القدر بمعنى الشرف، وأيضا بمعنى أنها تقدر فيها مقادير الخلائق، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، أي تقدر مقادير العباد، وكل أمر حكيم يفرق في هذه الليلة. فيكون المعنيان في هذا، في كلمة القدر. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك يعني هذا تشويق لتعريف بليلة القدر، ما أدراك ما ليلة القدر، ثم يبين ليلة القدر فيقول: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أفضل من 83 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي في ثوابها وفيما يعود على العباد إذا أدوا أو إذا عبدوا الله تعالى وأحسنوا في هذه الليلة، فيكون أجرهم خيرا من أجر 1000 شهر. ثم يبين الله سبحانه وتعالى مزيدا من البيان عن هذه الليلة، فيقول: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح يعني جبريل عليه السلام. فالملائكة تنزل إلى الدنيا في هذه الليلة، وفيهم جبريل عليه السلام بإذن ربهم، فكل شيء يحدث بإذن الله، من كل أمر سلام. يعني كل أمور الخير تتنزل في هذه الليلة، تنزل الملائكة ومعها جبريل بكل أمر فيه سلام وفيه خير للعباد. سلام هي أي هذه الليلة حتى مطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد انتهت الليلة. نعم، فالليلة الليل ينتهي عند مطلع الفجر. وبذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قد عرفنا في هذه السورة بليلة القدر وفضلها ومدى ارتباطها بتنزل القرآن فيها والخير الذي يحصله العباد في هذه الليلة. وننتهي إلى هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. لو هناك أسئلة تطرح إن شاء الله. وجزاك الله خيرا، وجزاك الله خيرا وأحسن إلينا وإليكم إن شاء الله عز وجل. بعض الأسئلة. تفضلوا بطرح الأسئلة، تفضلوا بطرح الأسئلة. والله معنى أنه لماذا يسمى بالروح، يعني أنا ليس عندي يعني شيء قرأته في هذا المعنى، إلا أن الله سبحانه وتعالى سماه بالروح، سماه بالروح وسماه بروح القدس، نزل به الروح الأمين فسماه الروح الأمين وسماه بروح القدس من ربك بالحق. فهذه تسمية الله عز وجل له، الحكمة من ورائها يعني لم تتبين لنا هذه الحكمة. جزاكم وجزاكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبهة، قرأت عديد الكتب والفتاوى لأهل العلم حول موضوع الطلاق، فجمهور العلماء يقول أن الطلاق يقع باللفظ الصريح، كل لفظ بغير قصد من المتكلم بسهو وسبق لسان ولو دون نية ولو بالهزل، بينما قرأت قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأثني على عقل